عبد الرحمن بن خلفة تراهنون كثيرا على تعبئة الموارد. يعني المديرية العامة للضرائب أطلقت الصائفة الأخيرة حملة مطابقة جبائية لاستقطاب الأموال خارج نطاق البنوك، يعني أموال الاقتصاد الموازي. ما الذي أثمرته هذه العملية لحد الآن سيد بن خلفة؟
شكرا شكرا. أريد كذلك أني لأنه الآن الأسماسات تصل حتى لوزير المالية، مرة ثانية أقول وأكرر أن هذه الإشاعة أنت ضرائب جديدة على الأجور إشاعة لا أساس لها ولا بد أن لا تنتشر. لا 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 أبدا. وبالتالي كل ما يمس لا فيسكاليتي دي ريمينيراسيون إتان شانجي. فيما يخص الإجراء الذي بدأنا فيه سور لا لوا دو فينانس كومبليمونتير اللي أسميت سمي كونفورميتي أو امتثال ضريبي، ولكن في الحقيقة هو احتواء مالي مزدوج بعملية امتثال ضريبي. C'est une opération de bancarisation couplée à une opération de régularisation fiscale. معناها أنه الأموال بالنسبة إلينا، الاحتواء المالي اللي اسمه l'inclusion financière، هو أنه الأموال اللي خارج البنوك، لا أتكلم على 50,000 100,000 دينار، أتكلم على أموال معتبرة اللي هي مكتنزة أو dans des coffres. وهذه الأموال هي نوعين، أموال لمدخرات شخصية، واحد باع سيارة، واحد باع دار، واحد باع كذا، واحد ورث وكان خايف أنه هذه لا تمسها الضرائب أساسا، لأن الناس غلطوا أنه يحسوا أنه كل واحد يأتي للبنك يخلص 7%. لا، هو اللي يختار، يقول هذه أموال أتت من تجارة نخلص عليها، وهذه أموال أتت من يدخلها أهلا وسهلا به بصفر ضريبة. وبالتالي ليس كل الأموال امتثال ضريبي، هي تجنيد تعبئة لأموال. والأموال الثانية هي الأموال اللي يعتبرها صاحبها أنها أتت من تجارة، سواء تجارة عملها بصفة رسمية أو بصفة غير رسمية، تجارة يمكن أن ترجع إليه، عوض أنه ينتظر أنه تأتيه ضرائب في مراقبة ولا كذا، يعملهم بصفة طواعية. والسبعة في المئة هذه عندما يخلصها هو عنده 7 أيام تقريبا، لأنه في علاقة مباشرة بين البنوك وبين الضرائب، يرسلوا له الضرائب ورقة يقولوا له فيها تبرئة الذمة الضريبية لك ولأولادك حيث ما تتناسلوا، يعني ما واحد ما واحد ما يمسوا. وبالتالي هذه التعبئة بدأت. أنا قلت أنه خلال شهر أوت السنة هذه، أوت السنة هذه جمعنا مرتين ما جمعنا في أوت تاع السنة الماضية، معناها أنه وسبتمبر شوية زيادة، في آخر السنة إن شاء الله ستكون لنا حصيلة. الحصيلة يجب أن تكون معتبرة، لكن لا تكون معتبرة إلى الناس ثاقوا فينا، لأنه ما زالوا يسمعوا أنه ممكن تأتي مراقبة. ما كانش مراقبة، عندما اللي ما عندوش حساب تفتح له حساب، اللي عنده حساب أول ويريد أنه يفتح حساب ثاني يفتح حساب ثاني حتى ما يخلطش. لكن بمجرد ما تدخل الأموال، وخصوصا الأموال النقية، لأنه اللي يأتي البنوك ما يأتيش بأموال غير نقية، الأموال النقية هذه الأشياء بدأنا فيها سنصل. أنا لا أريد أن أربح قبل الوقت، لكن هذه الأموال هي مضمونة، هي في البنوك تدخل الاستثمار. وحتى البنوك قلنا لهم لابد أن تعطي لهم الناس اللي يأتوا بهذه الأموال معتبرة، لابد أن يستفيدوا منها. كان اللي يستفيد بطود انتري، والبنوك راهم يفكروا في قضية ثانية، أنه اللي عنده في مخه أنه طود انتري هو ربا، ستكون له يعني المقابل تأمواله بطرق أخرى، بطريقة ثانية غير لطود انتري، حتى يكون هو مرتاح والبنوك مرتاح.
سنة أبو القصبات على التلفزيون.
معالي الوزير، تلجأ الحكومة في كل سنة إلى برنامج مالي تكميلي للمشاريع، ألا تعتبرون هذا دليل على عدم التحكم المضبوط أو الدقيق في الميزانية؟
تشرعوا فيه؟
قلت
ميزانية تكميلية
تكميلية في كل سنة، يعني ألا تعتقدون بأن هذا
الميزانية التكميلية بصراحة نقول لك الميزانية التكميلية كانت أكثرها في الإجراءات الجبائية أكثر مما هي في قيمة الميزانية. السنة هذه سنة 2015 كانت سنة غير عادية. لماذا؟ لأنه بدأنا في عملية الترشيد والرجوع بأشياء إلى حقيقة ثانية، وبالتالي 2015 غير تقريبا لأنه كثير من المشاريع اللي ما عندهاش أهمية، اللي ما عندهاش طابع اجتماعي، اللي كانت مسجلة ولكن لا يمكن بوتيرة إنجازنا اليوم أننا ننجزها، فكانت فيها إعادة نظر. لكن كثير من الميزانيات التكميلية الإجراءات التحية، إجراءات ضريبية وإجراءات قانونية. مرة ثانية، في الناس كثيرة يتكلموا على لجال التجميد. التجميد هذا لا يمس لا التربية لا التكوين لا الصحة، لا كاين كل القطاعات ذات الطابع الاجتماعي لا تمس. وزيادة على ذلك، ولاية بولاية، بلدية ببلدية، كل الأشياء التي جمدت هي الأشياء التي لم ننطلق فيها، الأشياء اللي ما عندهاش طابع اجتماعي كبير، والأشياء اللي ما عندهاش ما تدخلش في حركية الاستثمار الاقتصادي. عندنا اون كريتيريولوجي كما يقال، يعني مجموعة من معايير تجعلنا نغربلو نقولوا هذا المشروع يمكن تجميده وهذا المشروع لا يمكن تجميده. وحتى بالتجميد، ميزانية التجهيز لسنة 2016 في حدود 3000 مليار دينار هو شيء معتبر، وزيادة عن كفاءة الإنجاز عندنا، لأن كفاءة الإنجاز هي في حدود 2700-2800. فالتجميد هذا لا يمس حتى الآن بالأساسيات، مس بالكماليات، ولكن ننتظر شيئا فشيئا أن يحل محل هذا التجميد المشاريع الاقتصادية بالموارد الاقتصادية، بالموارد السوقية، بالموارد التي سنجندها عن طريق هذه الحركة الجديدة، والتي ستجندها البنوك من وراء سياستها لتعبئة الموارد الجديدة.
كمال معمري.
والملحصة عن ظاهرة التهريب، هل الأموال هل نستطيع أن نسميها ظاهرة؟ ويعني هل لديكم يعني معلومة حجم هذا يعني هذه الظاهرة، وهل تمس يعني بالاقتصاد الوطني حقا؟ وهذا مرتبط، هذا السؤال مرتبط كذلك بالسوق الموازية للصرف، يعني نلاحظ بأن هناك سوق موازية للصرف لعملة صعبة، ولماذا لم تفكر يعني الدولة في إنشاء مكاتب الصرف يعني رسمية؟ شكرا.
شكرا. هو الحقيقة عندما تكلم على التهريب، دينار يهرب يشغلنا احنا، دينارين يتهربوا، مش معناها انه لابد ان تكون لأشياء ضخمة باش ننزعج. الأموال، وفعلا تكلمت على السوق الموازية، السوق الموازية التهبت بطلب، لأنه السوق أنا اقتصادي نعرف أنه عندما السوق تلتهب لأنه الطلب أكثر مش العرض، أو العرض انقص. الالتهاب هذا ما عندوش مبررات اقتصادية، بل أكثر من ذلك ما عندوش حتى يعني السلوك تاع واحد يبيع الدينار ويبيع آلاف الدينارات بثمن بخس، ما يش رجولة في البلاد. هاي نتكلموا هكذا، البلد محتاجة إلى أنها تجمع أموالها. الناس رأيت في بلدان أخرى رأيت عاود تبعث من الخارج، تبعث لصمود البلد، احنا نخرج. أن واحد في حاجة يعني لا أقول، لكن التهريب يضر بالاقتصاد مهما كان مستواه. الرجوع إلى مصداقية الدينار لابد أن يرجع، ونحن شاعرين أنه لابد أن الاقتصاد لابد أنه يولي سترونج كما يقال بالإنجليزي، تولي تنافسية الاقتصاد قوية فيقوى الدينار، وكل ما نعمله الآن هو لتقوية الاقتصاد فيقوى الدينار، لأن الدينار هو مرآة الاقتصاد. ولابد أننا ننقص كذلك من الاستيراد، لأن الاستيراد الكمالي ما فيش حاجة. فلهذا احنا الان سنرجع في يعني فيه تقهقر في الواردات، تقهقر ب أكثر من 8 إلى 10 ملايير دينار، لكن تمس الكماليات لا تمس التجهيزات، لأن التجهيزات هذه تحركية الاستثمار، الانفستيسما يأتي بتجهيز خارجي. وبالتالي ما تكلمت عليه هو أنه أولا التهريب لابد أنه ينقص، مش معناها أنه راه كبير الآن، لكن حتى إذا كان متوسطا أو ضعيفا فلابد أن ينقص. ثانيا سلوكاتنا لابد أن تكون سلوكات دي باتريوتيزم إيكونوميك، ما ناش نقولوا ناسيوناليزم مغلوق، لكن كل البلدان الآن تنظر إلى بلدها، وإحنا ناس يستثمر في الخارج، يعني يستثمر يهرب إلى الخارج، هذا عيب. وثالث شيء هو أن الدينار يقوى بالاقتصاد لا يقوى بالتسعيرة، فنمشي في اقتصاد فيه استثمار، فيه استثمار كبير، فلهذا جزء كبير من إجراءات، حتى إجراءات في سنة 2016 هي نقص في الضرائب عوض من زيادة في الضرائب.
ولكن سيد وزير المالية، يعني بمقابل عجز الميزانية وميزان المدفوعات أفضى إلى قرار خفض صرف الدينار، يعني تبعات هذا القرار؟
والله هذه تسعيرة الدينار هي من صلاحيات البنك المركزي، لكن مرة ثانية قلت أنه مش الدينار اللي نزل كثير، الدولار طلع كثير، وصل إلى أنه تقريبا وصل مع الأورو. ثم تشوفوا في الناس الجزائريين ما كاش اللي يخرج كما الجزائريين، كان الدولار بالنسبة للأورو كان الأورو مرتفع كثير على الدولار، نازل إلى أنه في بعض الأحيان وصل إلى 1.02، معناها لأغراض مختلفة، لأغراض اقتصادية ولحرب في العملات ولحسابات جيوستراتيجية الدولار طلع، كل ما هو نسبيا مع الدولار نزل، لأنه في القيم التسعيرات في الأجنبية مش أبسولو سي أن تيرم ريلاتيف، وبالتالي ما مس بقيمة الدينار هو مس بالدينار لأنه الدولار ارتفع. مرة ثانية في الأيام هذه هذا الانخفاض بدأ يستابيليز، لكن مرة ثانية الدينار لابد أننا نحاول أننا نحميه من طرقين، نحميه بقوة اقتصادية، ولابد أن القيمة ترجع والتبذير ينزل والاستثمار يزيد والثقة تاع الجزائريين والمستثمرين تزيد عندنا، عندما تقوى الاقتصاد يقوى الدينار. وثانيا ما نبيعش الدينار بثمن بخس، ما نسيبش الدينار، الدينار راهو كيما اللي يبيع الدينار بثمن بخس، معناها انه الدينار هذا جاه بطرق سهله، واللي عنده الدينار بطرق سهله هذا مشكوك في امره.
نعم كمال معمري تفضل.
ممكن يعني انشاء مكاتب الصرف يعني وسيله لمحاربه هذا النوع من التصرف؟
والله هذه موجوده قانونيا، البنك المركزي اظن انه يعمل في هذا الاتجاه. مرة ثانية مكاتب الصرف تعمل متى؟ بطريقة تعمل عندما تكون التدفقات متوازنة، يعني اللي يدي الدينار من هنا الخارج بصفة شرعية يديه، ولكن لابد العملة الصعبة كذلك تدخل. احنا كنا مع المهاجرين، مع ممثلي المهاجرين
الجالية
الدياسبورا تاعنا، الجالية تكلموا انه حتى هم لا عندهم وزن، أنه ممكن يخسر شوي، لكن أمواله إذا دخلت للبلد هذه مؤازرة لبلده ولعائلته ولكذا. فلي بيرو دو شانج إنه فونكسيون كو سيليا دي فلو إيكيفالون، إذا كان البيرو دو شانج يغيروا إلا الدينار
يخرج
معناها البيرو هو ما يربحش والبلد ما يربحش. فلهذا التوازنات الاقتصادية نتاع التنافسية نتاع قيمة الدينار نتاع الثقة في الجزائر نتاع المصداقية في الدينار نتاع الرجوع كلنا إلى الأم إلى البلد إلى لاستغلال أموالنا هنا مهما كانت المخاطر هنا، ما هيش المخاطر في الخارج. أنا قلت لكم يغلقوا في الحسابات في الخارج ويقولوا للناس دو أموالكم لأن أموالكم ما ناش عارفين منين جات، هذه لتعطي قوة. أما الأشياء الأخرى يمكن في إجراءات الآن أظن أن البنك المركزي يعمل، لكن لابد أنه اليوم يزيد الاستثمار يزيد النمو وتزيد التدفقات الداخلة، ما يكونش التدفقات إلا الخارجة.
فاطمة بوحاسي عن وكالة الأنباء.
معالي الوزير في خطابه الأخير بمناسبة الثلاثية الأخيرة المنعقدة 14 سبتمبر في بسكرة، دعا الوزير الأول السيد عبد الملك سلال البنوك العمومية لترشيد تسيير قروضهم الموجهة للاقتصاد والبنوك الخاصة للمساهمة أكثر في التنمية الاقتصادية عوض الاكتفاء بتمويل عمليات الاستيراد. في هذا الإطار هل هناك إجراءات جديدة للبنوك في هذا الإطار؟ شكرا.
والله بالنسبة للتمويل الاقتصاد فعلا الوزير الأول تكلم عليها في آخر الثلاثية وتكلم عليها في مناسبات أخرى. البنوك بصفة عامة لا نفرق بين البنوك الخاصة والبنوك العامة، لأن حتى البنوك الخاصة هي بنوك من قانون جزائري دو ستاتيو ألجيريان. ربحية البنوك تأتي من مختلف المصادر. نعمل الآن على أن الربحية اللي تأتي من القروض تكون أعلى من الربحية اللي تأتي من الأشياء الأخرى. تكلمت على التجارة الخارجية، ولو أن التجارة الخارجية بدأت تقهقر، لكن التجارة الخارجية نستمر هو عمل. لابد البنوك تأتي أموالها من التجارة الخارجية لأنها تعمل في التجارة الخارجية، ولكن تأتي من القروض، من مستويات القروض المختلفة، القروض الصغيرة المتوسطة. من النجاعة في هذه القروض طلبنا من البنوك أن المرافقة تكون أكثر مما هي عليه الآن، والاستشارة. يجي واحد مستثمر ما نقولوش نعطيك كريدي ولا ما نعطيكش، نقول له واش لازم لك باش كريدي يعني. وتأتي كذلك من تعبئة الموارد الداخلية. الآن بصراحة الشك مازال مش مستعمل كثير، الفيرما مازال مش مستعمل كثير، الحوالات مازلنا نتعامل صح. فعلا سنعمل ونعمل جديا على أنه البطاقة الإلكترونية تنزل، ولكن المتعاملين الكبار عندهم لو فيرمون اي لو شيك لابد ان يستعملوه، مازال ماهوش مستعمل كثير. انا ما نسيت نتكلم على 50 دينار، نتكلم على مليون دينار، مليوني دينار، 10 ملايين دينار. هذه الحركيه عندما تمر على البنوك، البنوك تربح فيها. فالقروض ستكون، يجب ان تكون هي المصدر الاساسي لربحيه البنوك، ولكن كذلك بشروط اخرى، انه المشاريع لابد انها تنضج اكثر. وبالتالي نداء السيد الوزير الأول لكل البنوك أنها تدخل أو تزيد من ربحيتها في القروض يمشي مع هذه السياسة اللي تقول يمكن أن نخرج نوعا ما من الإنفاق العمومي، ولكن ندخل في النمو عن طريق التمويلات البديلة، وما نبقاش مرتاحين مرتكزين إلا على الإنفاق العمومي والميزانية.
يعني من بين الإجراءات أيضا لترقية الاقتصاد سيد بن خالفة، يعني القرض الاستهلاكي، القروض الاستهلاكية تحدثت عنها الحكومة لكنها تتأخر في التجسيد. ما الذي يؤخر يعني عودة القروض الاستهلاكية؟
والله لا، القروض أولا القروض الاستهلاكية مرة ثانية، القرض ليس قوة شرائية جديدة. القرض لابد أنه القرض الاستهلاكي خصوصا لابد أنه نستعمله بحكمة بحكمة بحكمة، لأنه لا قدر الله إذا أثقلنا، إذا عائلة أو شخص أثقل نفسه بالقروض، بقروض العائلة، بقروض السيارة، بقروض العقار، ويزيد القروض الاستهلاكية، راهي الأشياء ماهيش مليحة، لا بالنسبة للأفراد ولا بالنسبة للعائلات. لأنه كثير من البلدان دخلت في استدانة اللي اسمها السور انديتمون وما خرجتش منها. فإذا القرض الاستهلاكي لابد أننا ندخله من باب رشادة كبيرة في البيجي دوميستيك، موش البيجي ناسيونال. ما لازمش الواحد يقرض يستقرض أكثر من قيمته. أنا نعرف أنه كثير من الجزائريين أقرضوا، لأنه تقريبا عندنا عشرات مئات آلاف وعشرات الالاف ومئات الالاف من الجزائريين اللي عندهم قروض عقاريه الان، بنا ولا شراء ولا كذا. هذه القروض لابد انها لا نزيد عليها قروض. اما القرض الاستهلاكي البنوك راهي تعمل، البنك المركزي كذلك يعمل. كل ما في علمي ان البنوك الان منتظره قائمه البضائع والسلع اللي هي تعتبر سلعا مصنوعه في الجزائر، لان القروض الاستهلاكيه القادمه لا تعطى إلا على البضائع اللي مصنوعة في الجزائر أو مركبة في الجزائر. ففيه الآن قائمة أظن أن وزارة الصناعة مع وزارة التجارة راهي تقوم بها. عندما القائمة هذه تخرج تبتدي القروض الاستهلاكية من طرف البنوك، ولكن البنك لا يحمي، أول من يحمي نفسه هو المواطن. ما لازمش المواطنين يثقلوا يعني كاهلهم بقروض تزيد عن القروض الموجودة.
على ذكر نفس القروض، يعني سجل يعني مؤخر حسب بعض الإحصاءات أنه القروض التي كانت ممنوحة مثلا لشراء سيارات بالنسبة مثلا للنواب للأثرياء كانت أكثر من القروض الممنوحة للمواطنين العاديين لاقتناء سكنات.
ولا أنا أتكلم على القروض الممنوحة من طرف المصارف، القروض الأخرى استثنائيات كانت وهي في طريق لأنه استرجعت، ما فيش قروض جديدة. أما القروض هذه اللي آتية واللي البنوك الناس يعرفوا كل البنوك، لأنه في كل 10 عائلات كاين 3 أو 4 عائلات اللي هي تقرض من بنك للعقار خصوصا. هذه القروض هي آتية من البنوك، وهذه هي القروض اللي ستستمر مع البنوك. ومرة ثانية أقول أنه عندما القائمة هذه تكون البنوك ستدخل باب القروض الاستهلاكية، ولكن لابد مرة ثانية من الحذر واليقظة.
حنان طاهر عن القناة الدولية.
مرة أخرى معالي الوزير، سنتحدث هنا ربما عن سوق الأوراق المالية في كل هذا المشهد. يعني خبراء المالية يقولون أن سوق الأوراق المالية في الجزائر ورقة رابحة في مثل هذا السياق الاقتصادي، لكن هذه الورقة رابحة لم تفعل، يعني هي في الانتظار حتى الآن. لو ربما توضحون لنا في هذا السياق الدور الواجب أن يكون منوط بسوق الأوراق المالية.
له فعلا كذلك من القنوات تاع التمويل، الآن فيه تمويل خاص وفيه تمويل بنوك. السوق المالية لو مارشي فينانسي لو مارشي بورسي كذلك ما لم ينمو بالمستوى اللي نما به السوق المصرفية. في إجراءات الآن تحفيزية، سنأخذ إجراءات أخرى، ولكن هذا السوق سيمشي في نفس الوقت بحركية النشطاء الماليين يعني البنوك والشركات التي تتعامل مع السوق المالي، ولكن كذلك مع الشركات. الشركات لابد أنها تتوسع تفتح رؤوس أموالها للاستدانة. الشركات الكبيرة الشركات العائلية اللي موالفة أنها تمول يا عن طريق التمويل الذاتي يا عن طريق التمويل المصرفي، لابد أنها تدخل في الرواق الثالث. أنا في علمي أنه فيه طلبات، فيه مبادرات ستأخذ، فيه شركات ستخرج إلى السوق المالية في الأيام القادمة، شركات خاصة كبيرة وحتى شركات عامة. السوق المالية من كذلك من التمويلات المصر البديلة اللي سنعطيها وزن كبير في المستقبل.
سيد بن خلف، يعني تراهنون أيضا على تعبئة الموارد يعني المالية، يعني هناك عدة إجراءات مثل قانون تسوية البناءات تراهن عليه الحكومة أنه تسترجع الكثير من المداخل.
العقار كذلك فيه العقار الآن في إجراءات كثيرة يمكن للوزراء المهمين، العقار الصناعي العقار الفلاحي، كل هذه اتخذت إجراءات جيدة في الأيام الماضية، ونستمر لإعطاء ليونة نوعا ما للاستفادة من العقار. كلما بقي هذا العقار هو عقار لا يدخل المضاربة، ولكن في إجراءات كذلك. وزارة السكن بدأت في عملية في عملية انسيسيو يعني بيع لمئات الشقق اللي كانت فيما مضى غير قابلة للبيع. هذه الحركة كذلك أنه ندخل في حركية بيع أشياء، وحتى وزارة حتى الأشياء اللي كانت تابعة للبلديات في إجراءات جديدة، أنه العقار ما يقعدش كثير، ما يقعدش إلا في حوزة الدولة، لأنه العقار كل ما تم تملكه بطرق شرعية ولمن يستحقه كلما كان ذلك العبء انتع الصيانة أقل.
متواصلون دائما مع فوروم الإذاعة، نتوقف لحظات فقط للاستماع إلى عناوين نشرة الواحدة ونستكمل الفوروم.
30 دقيقة بعد منتصف النهار على موج الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. عناوين الجريدة الإخبارية الثانية نتعرف عليها مع